سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي الكرام، كان عدد من الإخوة يطالبون بدرس عن التدبر. كنت أشير إلى هذا الموضوع غالبا في بداية كل درس، ولكن أرادوه درسا مستقلا، فجعلته درس هذا اليوم في موضوع التدبر كموضوع تأصيل ومنهج في التدبر، لأننا نريد أيها الأحبة من كل مسلم أن يعنى بتدبر كلام الله جل وعلا. ونحن في مركز التدبر لنا هدف عظيم جدا، أن يدخل التدبر كل بيت، ولذلك سميت الهيئة العالمية لتدبر القرآن، وقطعت والحمد لله أشواطا كبيرة ومراحل مهمة مع حداثة نشأتها في تحقيق هذا الغرض. إذن طرح منهج التدبر ليصبح كل واحد منا متدبرا كلام الله جل وعلا، فكلنا نقرأ كلام الله، وقراءة القرآن بدون تدبر لا ينبغي، فقد نعى الله على أهل الكتاب أنهم يقرؤون كتابهم أي التوراة والإنجيل لكنهم لا يتدبرون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، قال العلماء أي لا يتدبرون كتابهم. بل قال عن المنافقين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأردت أن أخصص درس هذا اليوم عن هذا الموضوع بإذن الله، ومع أنه في الحقيقة موضوع لا يكفيه درس ولا دروس، ولكن سأقتصر على أبرز القضايا المهمة في هذا الجانب، فأقول مستعينا بالله جل وعلا متوكلا عليه وأسأله العون والتوفيق. أولا، ماذا يجب على كل مسلم تجاه القرآن العظيم؟ اختصرها العلماء في ثلاثة أسباب، أو في ثلاثة عوامل، أو في ثلاثة واجبات. أولا، وجوب تعظيم القرآن الكريم إيمانا بأنه كلام الله، لأن القرآن كلام الله لفظا ومعنى، ولذلك عاتب الله أولئك الذين لا يقدرون الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره، ومن عدم تقديره حق قدره عدم تعظيم كتابه. ومن يعظم حرمات الله، ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم القرآن عظيم جدا، ولو خصصت له محاضرة مستقلة لما كفى، مع أنني سبق أن تحدثت عن هذا في رمضان في هذا المسجد في العام الماضي، لأنني ألحظ بعض الأخوة من حيث لا يقصدون يقعون في مخالفات أثناء القراءة أو غيرها وهي تنافي التعظيم. مثلا مرارا أجد بعض الأخوة هداهم الله يجعل المصحف خلف ظهره، فكنت أتعجب. ففي يوم من الأيام ناقشت أحد طلاب العلم وقال لي لا حرج، قلت أسألك بالله، هل يمكن أن تجعل والدك خلف ظهرك مباشرة؟ قال لا، لا يمكن. قلت أيهما أعظم؟ قال الآن حججتني. ففعلا تعظيم كلام الله جل وعلا. بعض الإخوان إذا أراد المسجد قلب المصحف على وجهه، إلى غير ذلك. ليس هذا هو موضوع الحديث. وفيه كتاب جميل جدا اسمه جمال القراء للدكتور إبراهيم الحميضي، وهو أحد المشايخ وهو متخصص بالقرآن وعلومه، كتاب جميل جدا أنصح بقراءته، وتجدونه أيضا على الشبكة. ذكر ما يتعلق في القرآن وتعظيمه ووجوب ذلك وما يستحب وإلى غير ذلك من العوامل. إذن وجوب تلاوة القرآن نقول الأمر الثاني عفوا وجوب تلاوة القرآن وتجويده وتدبره. مما يجب تجاه القرآن هو التلاوة مع التجويد دون مبالغة، لأن الناس طرفان وسط في هذا الأمر. المهم أن يقيم حروفه كما أمر مع التدبر، وهو الذي سنتحدث عنه اليوم. الأمر الثالث إقامة حدود القرآن والعمل به، وهذا هو الثمرة أيضا المرادة. العبرة ليست بالتلاوة، العبرة إنما تكون بعد التدبر بالعمل. ولذلك في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب، التذكر قال هو العمل أو بعده العمل، ولا يتم التذكر إلا بعد التدبر. إذن هذه بعض الواجبات. اسمعوا هذه الكلمة من هذا العالم الرباني الإمام الحسن البصري رحمه الله، عالم عجيب له كلمات، حتى قال بعض السلف إن للحسن البصري أقوالا وكلمات تشبه كلمات الأنبياء لما فيها من الحكمة. انظروا ماذا يقول حول القرآن. يقول إن من كان قبلكم أي يقصد من الصحابة، إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. كلمة جامعة عميقة. لو الآن ولله المثل الأعلى دخل شخص وهمس في إذن أحد وقال له معي لك رسالة من الملك، ماذا تتصورون يكون اهتمامه؟ فكلام الله ملك الملوك. يوم من الأيام في سنة قديمة قبل قرابة 30 سنة في الحرم بعد صلاة الفجر قام شخص في الحرم. في ذلك الوقت كان الأمر فيه سهولة، من أراد أن يلقي درس أو يلقي كلمة، لم يكن هناك التنظيم الموجود الآن. فوقف أمام الناس فقال يا أخوان انتظروا، أمر ملكي أمر ملكي أمر ملكي. فسكت الناس، فأخرج المصحف من جيبه قال هذا كله أوامر ملكية من ملك الملوك. فاستحى الناس وجلسوا حتى انتهى. نعم القرآن كلام الله، نعم رسائل من ربنا لنا، والله إنه شرف لنا. لو يقول إنسان أنا سبقا كتب لي الملك مرة أو مرتين عند الناس ينظرون له أي مكان، وهذا القرآن نزل منجما لنا في كل آية هي رسالة من الله لنا، إذن يستحق هذا المعنى. ولذلك من خلال هذه المقدمة في تعظيم القرآن وتلاوته وتدبره وتجويده وكذلك إقامة الأوامر والنواهي يجعلنا نعطيه هذه الأهمية. وسبق أن قلت وأؤكد، لأن هذه الكلمة أريد أن تكون فيها شيء من الشمول، قد يكون يستمع لها الآن حتى عبر البث أو عبر التسجيل من لم يستمع لها، كلام ابن القيم أيضا هذا الإمام العالم الرباني تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عند قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كثير من طلاب العلم فضلا عن غيره لو تسألهم ما معنى هذه الآية في سورة الفرقان قال عدم تلاوة القرآن، الذي لا يتلو القرآن قد هجر القرآن فقط، لا يزيدون على هذا المعنى. فيأتي هذا العالم الرباني ويبين لنا معنى عظيما ويقول إن هجر القرآن يعني المشتمل عليه هذه الآية وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا 5 أنواع وليس نوعا واحد. نعرف أن الذي لا يقرأ القرآن قد هجر القرآن، وهذا صحيح. الذي لا يزور والده أو قريبه قد هجره، لا شك. لكن ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام رحمه الله جميعا له معنى أوسع، يقول هجر القرآن على 5 أنواع. قال: هجر تلاوته والإيمان به والإصغاء إليه، هذا رقم 1. هجر تلاوته ولا شك هذا من الإيمان، والإصغاء أحيانا قد لا تتلو لكنك تصغي، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، الذي لا يفعل ذلك قد هجر القرآن، هذا واضح وأكثر من يفهم الناس هذا الأمر. لكن انظروا ماذا قال بعد ذلك. قال الثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه. كما قال بعض السلف: كم قارئ من القرآن والقرآن يلعنه، ألا لعنة الله على الظالمين وهو يظلم. يجد الحرب لله، فأذن بحرب من الله ورسوله على آكل الربا وهو يأكل الربا. يوم من الأيام صلينا الجمعة في رمضان في مسجد من المساجد، أيضا القصة لها أكثر من 30 سنة، وكنت واقفا مع الإمام، فجاء رجل وقال له: يا شيخ، أنا أتعامل بالربا، فهل على الربا زكاة؟ فقال الشيخ: هداك الله، أكل الربا لا يجوز. قال: يا شيخ، ما سألتك يجوز ولا ما يجوز، هل عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ قال: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيب، وهذا خبيث. قال: أجل أضمها للربا. قال: ضمها، لا بارك الله لك في مالك. انظر كيف الجرأة على الله ورسوله، مع أنه ما ورد الحرب للرسول إلا على آكل الربا والمحاربين. وفي الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، في 3 مواضع وردت آيتان وحديث قدسي أحدهما آكل الربا. هذه قضية، إذا الذي لا يعمل به قد هجر القرآن. كإنسان يزور والده لكنه يعصيه، إذا ما تمت الزيارة، فأشد من الهجر هذا الذي يصل. النوع الثالث: عدم تحكيمه، الذي لا يحكم القرآن في شؤونه الخاصة والعامة هجر القرآن. الإشكال أيها الأخوة أننا دائما عندما نطرح موضوع التحكيم ينصرف الذهن إلى الدول: الدولة الفلانية لا تحكم القرآن، الدولة الفلانية لا تحكم الإسلام. ولا شك أن تحكيم الإسلام على شأن دول أعظم من الأفراد قطعا، لأن الدول إذا حكمت القرآن والسنة في شؤونها فإنها ستلزم الأفراد بتحكيم كلام الله جل وعلا. لكن أيضا، هل نحن نحكم شريعة الله وكتاب الله في بيوتنا؟ يوم من الأيام كان هناك أناس يتناقشون في موضوع تحكيم الدول لشريعة الله، فقلت لهم: ما تقولونه جميل، لكن أريد أن أقف مع كل واحد منهم يسأل نفسه: لا أريد، ما مدى تحكيمك لكلام الله ولكتاب الله في بيتك، في معاملاتك المالية، في علاقاتك؟ فقالوا: والله في خلل. قلت: إذن لا تتصور أن التحكيم فقط من اختصاص الدول مع أهمية ذلك، بل حتى من الأفراد يريد إصلاحا، فابعثوا حكما، سماه الله حكما من أهله وحكما من أهلها. العلاقة بين الزوجين تحتاج إلى تحكيم. حقوق الأولاد، لما الإنسان يريد يقسم على أولاده، أين حكم الله في هذا الأمر، في العدل بينهم؟ حقوق الجيران، أين حكم الله؟ هذه أوسع من الباب الثاني، العمل، هذا التحكيم، وهي باب الحقوق كما يسمى. ولذلك لعظمها كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، تعلمنا منه أنه إذا جاء أحد وسأله عن قضية فيها حقوق قال: ارجع المحكمة. أين من أي بلد يا ابني؟ يقول له: مثلا من بلد الفلاني. يقول للكاتب: اكتب لقاضي المحكمة، قاضي البلد. التحكيم أمره عظيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فعدم تحكيم القرآن والسنة هجر له. النوع الرابع، وأنا أختصر مراعاة للوقت، هجر تدبره وتفهمه. واحد يحفظ القرآن يتلو يهذه هذا لكنه لا يتدبره ولا يتفهمه، هذا هجر القرآن. فقال العلماء يقول ابن القيم هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به وهو الله هذا من هجره. ويكشبه الله اليهود كمثل الحمار يحمل أسفارا، الأحمال فوق ظهورهم كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول لا ينفعها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. إذن القضية ليست قضية حفظ، المنافقون يحفظون القرآن بعدهم أو يحفظ بعض القرآن ويتلون القرآن، ما عاتبهم الله لماذا لا يقرؤون القرآن؟ لا. ولم يعاتبهم لماذا لا يحفظون القرآن؟ لا. عاتبهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الذي لا يتدبر القرآن كأن على قلبه قفل والعياذ بالله. ما فائدة أن يكون إنسان في البيت ويأتي للثلاجة ويغلقها بالمفاتيح ويقول لأولادها الماء بالثلاجة ولا يعطيهم المفتاح ويذهب؟ ثلاجة مغلقة، فالقلب إذا أقفل لا يستفيد من القرآن. فإذا هذا الموضوع الذي جعلني أطرحه اليوم لأهمية هذا الجانب، قال هجر تدبره وتفهمه، هجر تدبره وتفهمه ومعرفة مراد المتكلم هو الله. الخامس هجر الاستشفاء به والتداوي به، هجر الاستشفاء. الآن سألت أيضا مرة أخرى بعض الأخوة ما المقصود بالاستشفاء بالقرآن؟ قال لك الرقية الشرعية، يعني إنسان يصيب بمرض أنه يذهب لمن يقرأ عليه. لا، هذا نوع من أنواع الاستشفاء لا شك إذا كانت على وجهها الصحيح، مع اليوم أن موضوع الرقاة يحتاج حديثا آخر، منهم المحسن ومنهم المسيء ومنهم الظالم لنفسه. لكن الاستشفاء أعم من قضية الرقية. لماذا يا أخي؟ هذا الباب بالذات لأننا أخشى الوقت يزاحمنا ولا نصل لما أريد. إذا أخذنا بهذا الباب، الباب الخامس الاستشفاء بالقرآن، ثقوا ستجدون علاجا لكل مشكلاتكم الخاصة والعامة. يقول أحد السلف ما وقعت في مشكلة أو مصيبة إلا وجدت علاجها في القرآن. والله أعرف أناسا من إخواني موجودين الآن ممن عنوا بالتدبر، يقول منذ أكرمنا الله بالتدبر انحلت لدينا مشكلات كبرى في حياتنا، في بيوتنا، مع زملائنا، في القضايا المالية، كلها انحل عن طريق التدبر. فهذا الذي يريد ابن القيم، هجر الاستشفاء به. الأمة لو أنها رجعت للقرآن لتحل مشكلاتها لوجدت العلاج، بدل أن تبحث عن العلاج عند أعدائها لنصرتها وللدفاع عنها. تعرف أن الحقيقة أن العلاج بالقرآن، ولا لنا أيضا نحن إذا جاء عبد الله وتداعت علينا الأمم ماذا نفعل؟ نجد العلاج في القرآن، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا أبدا. وإن تصبروا هكذا في آل عمران وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، كيد وكمكر كبار الآن يدار في العالم تجاه هذه الأمة، مثل ما حدث من اليهود في غزة ومن أعوانهم وما يحدث في الشام وغيرها في العراق، كلها أوضاع. العلاج وإن تصبروا وتتقوا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لاحظوا هناك لا يضركم كيدهم شيئا، وهنا وكلها في آل عمران فإن ذلك من عزم الأمور. نعم نحن الآن ليس فقط نسمع من اليهود ومن الذين أشركوا من أهل الكتاب، بل نرى مؤامرات وكيد عظيم. ما العلاج يا رب؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، عدم الاستسلام له، عدم قبول دعواهم. إذن هذا استشفاء على مستوى الأمة واستشفاء على المستوى الخاص. وقلت مرارا وأكدت على هذا المعنى لأنني أريد أن يخرج الأخوة فعلا، أن نخرج من خلال التدبر بهذا العلاج. وما سيأتي بإذن الله إن أسعفنا الوقت موضوع ثمار التدبر المشكلات. وذكرت لكم نموذج واحد لأحد الأخوة، سمعته مرارا يتكلم بهذا المعنى مرارا، يقول منذ فتح الله علي بالتدبر وصلت إلى حلول منها. قال بدأت لما تدبرت قوله تعالى في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، إلى غيرها من الآيات التي تصب في هذا الباب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وهي كثيرة بالمناسبة بعض الآيات. لكن هذه الآية تقول إذا جئت إلى بيتي مثلا أو إلى أحد ووجدت عنده مصيبة وقع يعني يتألم منها، لا يقصد مصيبة مثل مصائب الموت التي هي قدر محتوم، لا، مصيبة في نفسه في أولاده، مشكلة يعني، نقول يقول أقول لهم، وأحيانا يقول أخاطب أهلي أقول لهم: هل تعتبرون ما حدث مصيبة؟ قالوا: نعم مصيبة. لو لم تكن مصيبة ما أثرت ولا أحزنت. أقول لهم إذا كان يقول في بيته: السبب أنا وأنت، يقول لزوجته. قالت: ما فعلنا شيئا، الذي وقع أما من الأولاد وإلا من الجيران وإلا من الأقارب. قلت: لا لا، الله جل وعلا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يقول: ما الذي نعمله؟ يقول مرارا. هذا الشاهد ليست كمليه تنظير، مباشره يقول: اتوجه الى الله جل وعلا واطلب من اهل التوجه الى الله. يقول: والله مرارا تنحل هذه المشكله او هذه المصيبه دون ان قبل ان نبدا في مباشرتها مع الطرف الذي اوقع فيه. وذكر وسمعت يذكر مصائب كبيره تقع كبيره، يقول مباشره اتوجه الى الله، اما اذهب للمسجد والا اخذ السجاده، لاني اعرف ان هذا سلط علي سواء اولاده او اقاربه او غيره بسبب ذنب ارتكبته. فأقول لزوجتي: علينا أن نتوب إلى الله جل وعلا ونرجع إليه، فبيده مقاليد الأمور. هذا الاستشفاء بالقرآن، هذا لا يتم إلا من خلال التدبر. إذن هذه مقدمة. ويقول ابن كثير رحمه الله، وهو أيضا من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية: وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، ككلمة ابن القيم. ابن القيم قسمها خمسة أقسام لكن اختصر ابن كثير. إذن هم متفقون على ذلك في هذا الجانب. أهمية تدبر القرآن سأختصر بعناوين لأن في موضوعات مهمة الحديث فيها. من خلال ما قدمت يتضح أهمية التدبر، لكن من باب التركيز تبرز الأهمية من خلال ما يلي: أن الغاية المقصودة من إنزال القرآن هو التدبر والعمل. كتابا أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. يقرر ابن القيم الجوزية هذا المعنى مؤكدا على أن التدبر والتأمل في القرآن هو الغاية من تنزيله، لا مجرد تلاوتي بلا فهم ولا تدبر. ثم ذكر الآيات في ذلك: أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يتدبروا القول، إلى غير ذلك من الآيات. أيضا أن التدبر هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، واتباعه واتباع سنته. ومن سنته صلى الله عليه وسلم تدبر القرآن. لنأخذ مثال واحد في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة في آية واحدة في سورة المائدة، قال يقوم بها ويركع ويسجد، يعني شغلته هذه الآية، ما قرأ غيرها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هل تتصورون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها ويكررها دون أن يتدبرها، أن تتفتح له آفاق جديدة ومعاني جديدة؟ لو سألت بعضنا: هل أنت يوم من الأيام قمت بخمس ركعات أو أربع مع الوتر أو ذاك بسورة قصيرة واحدة، سورة الإخلاص؟ قال لك لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بآية يدل على أن هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. كان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، يلقاه كل ليلة، قال فيدارسه القرآن. المدارسة غير التلاوة وغير العرض الذي ورد في أحاديث أخرى. لما أجد واحد مع آخر وهو يتلو والآخر قد نسلك والمصحف، أقول هذا يسمع له. لكن لما أجد بينهما حديث أقول يتدارسون القرآن. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله، أسأل الله أن يكون مثل هذا المجلس، يتلون كتاب الله، لاحظوا العقل، ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم الرحمة وحفتهم السكينة إلى الحديث المشهور. فجعل التلاوة شيء وجعل المدارسة شيء آخر، فالمدارسة يدخل فيها التدبر. إذن هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أنه منهج سلف الأمة، والسلف رضوان الله عليهم في قضاياهم مع التدبر شيء عجيب، قلت لكم الوقت لا يسمح بالتفاصيل. طيب ما العلاقة بين القرآن بين التدبر والتفسير؟ بكلمات، التفسير أخص والتدبر أعم. التفسير في الأحكام والواجب والمحرم وغير ذلك، أما التدبر فهو في الفهم ومعرفة مراد المتكلم، وإن كان كما قال بعض العلماء بينهما عموم وخصوص، لكن الفرق أن التفسير لا يكون إلا للعلماء، أما التدبر فمطالب به كل مسلم وله ضوابط ستأتي. إذن فالتدبر أعم، فهو يختلف عن التفسير، لأنه وقع في بعض الناس في إشكال ويتصور أن التدبر هو التفسير فيتركون التدبر. أما وهذه نقطة، العلاقة بين التدبر والتفسير بالرأي، أحيانا البعض بسبب التدبر يجنح إلى التفسير بالرأي، وكان السلف رضوان الله عليهم يتحاشون مثل هذا، بل إن أصحاب المذاهب البدعية كالصوفية وغيرهم جنحوا من باب التدبر إلى مبادئهم فضلوا وأضلوا. فلذلك التدبر ليس تفسيرا بالرأي، وهو مزلق خطير، وإنما هو تفسير له ضوابطه التي يجب أن يراعيها المتدبر بإذن الله. والتساهل في هذا الأمر باب شر عظيم. من ضوابط التدبر، لأن سأختصر، ما هي؟ قد يسأل السؤال، أعطنا بعض الضوابط التي تساعدنا على تدبر القرآن. أولا البعد عن المعاني التي تخالف العقيدة الصحيحة، فإن المبتدعة يدعون التدبر ولكنهم قد خالفوا عقيدة السلف، فلا بد للمتدبر أن يكون تدبره وفق سلف منهج سلف هذه الأمة، أي في العقيدة الصحيحة. أيضا أن يكون وفق اللغة العربية، لأن هناك من يوغل ويأتي بمعاني في التدبر ويدعي أنها من التدبر ولا توافق اللغة العربية، فلا بد أن يكون تدبرك موافقا للغة العربية الصحيحة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. أيضا البعد، لأني لاحظت من بعض الأخوة من الحريصين على التدبر لكنهم لا يملكون أصوله، يكون في نوع من التقعر في الاستنباط والإغراب، ولهذا يجب التدبر أمره واضح، هو دلالة الآية تنظر فيها وتنظر في دلالاتها وفق اللغة العربية، لا يخالف منهج السنة والجماعة، وأيضا ليس فيها غرابة. ولذلك لمحمود بن حمزة الكرماني كتاب اسمه العجائب والغرائب في القرآن، ولكن لم ينشر لأنه فعلا نشر قد لا يكون مناسبا لما فيه من الغرائب. فتجد مثلا عند الرافضة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، نعم هذا لا يقول به عقل ولا نقل ولا منطق ولا سنة. فلذلك إذا وجدت من يتدبر فيه نوع من الإغراب لابد يقف وينبه وإن كان حسن النية، بل إن وإن كانت خارجة عن الموضوع بس تقرب المعنى. مما يلحظ في الرؤى التي في القرآن أن ما تجد فيها بعد عن تعبيرها، سبع قرات ثمان يأكلنا سبع عجاف، فإذا سبع سنوات نعم فيها مطر وغيث وتأتي سبع سنوات ليس فيها مطر وغيث، فتجد أن التعبير مقارب للمعنى. فكذلك رؤيا إبراهيم عليه السلام واقعة، إني أرى في المنام أني أذبحك، رؤيا على حقيقتها. تجد الرؤى التي تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم قريبة، الآن بعض الرؤى تأتي فيها غرابة لا في ذاتها ولا في تعبيرها، وقد تكون من الشيطان. فأقول كذلك هنا في التدبر، وإن كان هذا يختلف عن ذاك، أن ما يكون فيها تقعر وإغراب بحجة الاستنباط. أيضا الحذر من التفسيرات الباطنية التي لا يحتملها ظاهر الآية، كما هو منهج الرافضة والباطنيين. أيضا كذلك لي النصوص. قد تقولون كيف لي النصوص؟ لما ضربت أبراج أمريكا في 11 سبتمبر كما يقولون، راح البعض وجاء بآية براءة، وقالوا أن السورة رقمها كذا وكذلك الآية رقمها كذا، وخرج التكلف وأراد يطبق هذه الآية على ضرب أمريكا، وهذا حقيقة مخالف المنهج وغير صحيح. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله كمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فأراد يطبق هذه الآية على ضرب الأبراج في أمريكا. موضوع ضرب الأبراج موضوع آخر، لكن لي النصوص بهذه الطريقة هذا تكلف ولا يجوز. وهناك من يفعل ذلك باسم التدبر أو غيره. وكم من الأحداث، مثلا هناك رجل أصدر كتاب الرقم 19 في القرآن، وأذكر أنني كلفت بدراسة هذا الكتاب ونقده، لو النصوص لين فيأتي بتكلف برقم 19. والعجيب بلغني أن هذا الرجل في النهاية هو أصله من بلد مسلم وعاش في أمريكا، وصل إلى قيل أنه وصل ادعاء النبوة وقتل. هكذا تصل الأمور أحيانا. ليس هذا هو التدبر الذي نتحدث عنه. أيضا وأخيرا ألا يخالف ما توصل إليه من تدبر أقوال المفسرين. فهذه من أبرز الضوابط. ولهذا قد يقول قائل طيب أنا ماذا أفعل؟ نقول التدبر على نوعين. إذا كنت تريد التدبر لنفسك وما شعرت بشيء من هذه المخالفات فهو لنفسك تستفيد منه، يقوي إيمانك. لكن إن أردت أن تتكلم ولست من طلاب العلم فعرضه على طالب علم فيبين لك أن هذا الاستنباط خطأ أو صح، حتى لا تقع فيما حذر منه. كيف نتدبر؟ ما هي الوسائل والأسباب المعينة على التدبر؟ أعظم سبب هو تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد هو الذي يعطي الله سبحانه وتعالى في القلب نور. لأن الإنسان يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقان. فالإنسان إذا اتقى الله جل وعلا، وأعظم التقوى هو التوحيد، هو توحيد الله جل وعلا. فبمقدار تحقيقك للتوحيد يفتح لك من الآفاق ومن الفهم لكتاب الله جل وعلا. واتقوا الله ويعلمكم الله، فالعناية به مهم جدا. ثانيا البعد عن المعاصي والآثام. قل منا من يسلم من الآثام والمعاصي، ولكنها صغائر وكبائر وتختلف. لكن لا شك أنها المعاصي ظلمة، والقراءة خلونا نقول هذا المثال في النور غير القراءة في الظلمة. فعلى قدر قوة النور تستطيع أن تقرأ ما أمامك، فكذلك بمقدار قوة نور قلبك يفتح الله جل وعلا لك. ولكن من الدعاء المشكور اللهم اجعل في قلبي نورا في سمعي نورا، الحديث المشهور. نقول الشافعي كما ينسب إليه شكوت إلى وكيع سوء حفظي، هذا الإمام الشافعي الذي حفظ الموطأ في 9 أيام. شكوت إلى وكيع، وكيع بن جراح شيخه، شكوت إلى وكيع سوء حفظي. انظروا كيف لا، الذي يسمع البيت ما يعرف الشافعي يحسبها، الشافعي يحسب هذا ما يفهم ولا يعرف. لا، لكن الشافعي فهمه للحفظ غير. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن علم الله والقرآن نور ونور الله لا يؤتاه عاصم، في تضاد. ولذلك قال ابن القيم: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. هذه لا يمكن يجتمع حب الغنى وألحان الغنى حب القرآن. من يقول هذا يدعي. نحن ما نقول ننفيه بالكلية، لكن نقول فيه أمر نسبي حتى يكون كلام دقيقا لمراد ابن القيم رحمه الله. ويقول الآخر: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فهذا إذن فلا بد من معالجة القلب. ولهذا يقول الله جل وعلا: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فبمقدار وجود الشيطان في القلب يطرد القرآن، وبمقدار وجود القرآن والذكر في القلب يطرد الشيطان. هذه معاني مهمة جدا. فأحد الحفاظ سمعت أكثر من مرة يتحدث في هذا الموضوع، وهذه تنفع الأخوة الحفاظ أو لو من يحفظ سورة. يقول: أنا حافظ أكرم الناس بحفظ القرآن، ولي سنوات لم أرجع للمصحف. والإنسان إذا قرأ قد يخطئ. يقول: أحيانا أخطئ وأصعبها أن أتوقف. يقول: أعطاني الله فتح علي بفهم، وهو فهم تدبري، أصبحت لا أقف، ولو وقفت فأت. يقول: إذا وقفت الآية يكون يصلي، يكون جالس، يعيدها مرة مرتين ما جاءت. يقول آخر بثلاث أشياء: أتعوذ من الشيطان، يقول: رب اهدني لأقرب من هذا رشدا. نعم، ويذكر الله جل وعلا. يعني لاحظوا، يتعوذ من الشيطان تخلية، ويذكر الله جل وعلا. الثالث يقول: يدعو الله أن يهديه لأقرب من هذا. يقول: كلها أخذتها من سورة الكهف، وما أنسانيه إلا الشيطان. في قصة موسى عليه السلام وذي النون لما نسي الحوت قال: وما أنسانيه إلا الشيطان. فإذا الشيطان هو الذي ينسي، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي أنساني الآية. واذكر ربك إذا نسيت حتى تذكر، فيقول: أذكر الله. أيضا فيقول: وقل ادني لأقرب من هذا رشدا، فيقول: أدعو بهذا الدعاء. يقول: والله لا أقبل. يقول: دائما، ليس دائما، إلا حالات يقول لا تعد تأتي الآية. بعد ثلاثة هذه الأشياء: استعاذة من الشيطان، خاصة في النفل جائز هذا لأن كلها داخل الصلاة، الاستعاذة من الشيطان، ذكر الله جل وعلا، هذا الدعاء لا يعارض، داخلها في الصلاة. فيقول: أقولها بقلب صادق، أبدا تأتي الآية، وإذا حدث ولم تأتي أعرف أنه في تقصير مني في حضور قلبي في هذه المواضع. إذن تطهير القلب أيها الأخوة، أو البعد عن الآثام والمعاصي، هو من أقوى أسباب هذا الجانب. أيضا اختيار الوقت المناسب للتدبر مهم جدا في التدبر، لأن التدبر أعمال فكر، وأعمال الفكر يحتاج إلى راحة ووقت مناسب. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا. ولذلك يقول: أكثر ما يفتح لي بالتدبر أثناء يقول صلاة الليل أو قراءته. فاختيار الوقت المناسب يساعدك في التدبر. ولهذا البعض كان يجعل له ختمة في التدبر أو وقفات بعد صلاة الفجر، أو إذا أكرمه الله بصلاة الليل بعد صلاة يتدبر فيه، لأن هذا من أفضل. وفي قاعدة دائما أذكرها، هو قالوا: كل وقت يعقب، كل وقت يعقب راحة. أي إذا ارتحت في نوم أو هدوء هذا الوقت مناسب. أما واحد جاء من الدوام الساعة 2 مكدود العمل متعب ما يستطيع تدبر. وتعجبني كلمة لأحد الأخوة يقول: ممكن أنك تجبر أحيانا ابنك على أن يحمل هذا الكأس أو يحمل هذا الكرسي بقوة ولو كان يبكي، لكن أن يفهم بدون قناعة ما يفهم. تجبره على أن يفهم ما تستطيع، هذا قضية الفهم من الله جل وعلا، تحتاج أسباب. إذن اختيار الوقت المناسب والطريقة المناسبة كل هذا يساعد على التدبر. أيضا القراءة اليومية، لأن البعض فوجئت أنه يمر الأسبوع ما قرأ القرآن، بل أعرف أناس لا يختمون القرآن إلا في رمضان، وهذا يدخل في الهجر كما بينا. فأن تقرأ في القرآن أو من القرآن ولو 10 دقائق في اليوم، ربع ساعة على حسب، ولا يزيد الختمة عن 40 يوما كما ورد عن بعض السلف. يعني لا يمر عليك 40 يوما وأنت لم تختم. مع أنني يذكر لي أحد الأخوة وأثرت بهذه القصة وهو من حفاظ كتاب الله، يقول زرنا رجلا كبيرا في السن كان مريضا وعلى فراشه، فراش المرض، وتوفي بعده. يقول وكان معي صاحب لي وكلنا من حفاظ القرآن. يقول فقال لي صاحبي متى تختم القرآن؟ هو الآن على فراش المرض. قال أختم القرآن الحمد لله كل 10 أيام. قال أما تتقي الله؟ أما تخاف من ربك؟ ألا تخشى أن يسحب ينزع من قلبك 10 أيام؟ لا. قلت الله يا ربي لا يسألني، لأني أنا 15 يوم أختم. عاد واحد الأخوة يسمع وقال بعد لا يسألني أنا ما أختم إلا بالشهر. فهذا الآن يعاتبه طبعا من باب الحث، يعني أنه لماذا لا يختم إلا 10 أيام؟ والله أني أعرف ناس أخوان عوام يختمون يوميا طول السنة، طول السنة. من التجار يقول أداوم في مؤسستي ساعة فقط والباقي للقرآن، وبارك الله له في ماله. بينما ورد أن الختمة تكون في 3 أيام، لأن من ختم أو ختم أقل من 3 أيام لا يفهمه، ويختلف الناس في ذلك، وهذا ليس مكان التفصيل. لكن من يختم 3 أيام هذه من أعلى الدرجات، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته. لكن النهج الإنسان يجلس 2-3 شهور ما ختم القرآن، فكيف يجلس سنة؟ لا ينبغي. إذن كذلك هنا التلاوة تساعد على التدبر، مراعاة الأحكام التجويد والوقف الابتداء. ما يحزنني أن بعض الأئمة هداهم الله، والله إنهم من الحفاظ وقد أضبطوا الحفظ ويصلون بالناس وأصواتهم جميلة، لكن لا يتقنون الوقف الابتداء. حتى سمعت أحد المشايخ يقول والله لولا أنه لا ينبغي لقطعت الصلاة معه، لأن الوقف الابتداء علم عظيم. التجويد والوقف الابتداء يدخل معنى في معنى، فإن لم يعرف الوقف الابتداء ما يستطيع أن يفهم القرآن. هو علم مهجور الوقف الابتداء الحق، حتى عند بعض طلاب العلم، حتى عند بعض الحفاظ، والذي يستمع لقراءتهم يفصل بين المبتدا والخبر، بين الفعل والفاعل، يفصل الجملة الواحدة، يدخل جملة في جملة. قال البعض يقول وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وما قالوا سبحانه، قالوا سبحانه ما قالوا اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هذا رد عليهم. فهم الآيات وكيف تقف وكيف تبتدئ وكيف تنتهي هذا معنى عظيم. ولولا ضيق الوقت لذكرت نماذج من قراءة بعض الأئمة هداهم الله وإدخالهم في هذه المعاني مما يخل بالفهم. هناك من هو موفق من بعض الأئمة متى يقف ومتى يبتدي ومتى ينتهي، هذا ما يساعد على التدبر. أيضا تكرار الآيات المقروءة، أن تكرر الآية، هذا أجمع عليه أو كثير من عفوا من عني بالتدبر، فبين أن تكرار الآية من أقوى وسائل التدبر. ولذلك ذكر الشيخ السعدي أن من أهم وسائل التدبر التأمل في معاني الآيات وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة حتى يفتح الله عليك بتدبرها. نعم، وكان يفعل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم. اقرأ الآية مرة ومرتين وثلاث وأربع، ستعرف أن يتجدد لك معاني بمقدار تكراري. حتى ورد عن شيخ الإسلام أنه أحيانا إذا أراد أن يفسر ما تدبر آية رجع إلى 100 تفسير. لا تصورون أن شيخ الإسلام ابن تيمية هذا العالم الرباني ولد وهو كذلك، ولد كما يولد غيره. نعم، حباه الله الفهم والذكاء وسائل للعلم، لكن إذا كان من أجل أن يفسر آية أحيانا يصل إلى 100 تفسير، وبهذا أصبح فعلا اسمه شيخ الإسلام في علمه وقوته. من منا يراجع 10 تفاسير أحيانا؟ يريد يلقي درس كامل في التفسير لا يراجع 10 تفاسير، وشيخ الإسلام يراجع 100 تفسير أحيانا. فإذا كذلك التكرار والمراجعة يعين بإذن الله على التدبر. أيضا أن يكون معك كتاب تفسير، ومن أفضل ما أنصح به كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. هذا الكتاب يا أخواننا الذي تجدونه في أماكن كثيرة، نقل لأحد الأخوة عن مطبعة في لبنان طبعت الكتاب. هذا الكلام قبل أكثر من 10 سنوات. يقول طبعنا من كتاب تفسير الشيخ السعدي أكثر من 14 مليون نسخة، هذه فقط دار نشر واحدة، دار نشر واحدة معناه لولا أنه لو لم يطلب ما طبعوا هذا العدد، يمكن يطبعون 1000 ثم 2000 ثم 3. 14 مليون نسخة، هذا كتاب عجيب أيها الأخوة. والعجيب أن الشيخ رحمه الله ألفه وهو شاب، الشيخ توفي في 70s لكن ألفه في 40s هجري، وقليل من أكمل تفسيره كما أكمله هو رحمه الله، تفسير على منهج السلف مختصر، الآن كان في 6 مجلدات أو 7، الآن في مجلد واحد، وبل عني فيه الآن بالتحقيق وإعادة للنسخ أكثر من مرة، وقدمه الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، أو من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي ومن قرناء الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جميعا، فقدم له مقدمة في طبعة في الشيخ عبد الرحمن الويحق، وفي طبعة أخرى نسيت أيضا وهي جيدة جدا أيضا قدمها الشيخ عبد الله، تعين في، فإذا اشتريتم هذه النسخة وهي موجودة في المكتبات انظروا إلى من أخرجها فتجد ملقحة، هذا كتاب سهل يكون معك. فعني بالتدبر كثيرا والفهم والاستنباط، و أذكر مثلا من فهمه الذي نعتبر فتح من الله، يقول إن الذي يربي أي طالب يدرس الطلاب يربيهم في الحلقات في المدارس له من الحق ما للأب، فعلى الطالب أن يدعو له كما يدعو لأبيه، أخذها من قوله تعالى لاحظ التدبر كيف في سورة الإسراء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، طب أين العلاقة؟ ما قال وقل رب ارحمهما كما ولداني حتى نقول مقصورة على الأب والأم، ولا قال كما رزقاني يعني أنهما سعى في رزقه كما ربيان. قال العلماء انظروا استنباط الشيخ، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا كانت علة وقل رب ارحمهما كما ربياني فإذا من رباك من غير أبويك فله هذا الحق، حقيقة هذا معنى عظيم جدا وفتح من الله عظيم. فالحرص على قراءة هذا التفسير مع غير من التفاسير ليس حصرا، لكن ميزة هذا التفسير كما قلت عني بالتدبر ومختصر، قد يوجد تفاسير عنيت لكن قد لا تخلو من ملاحظات قد تكون طويلة ولا لا شك أن فيها فتوحات، فمثلا ظلال القرآن فيه فتوحات عظيمة لكن يجب أن يقرأه طالب علم لأن فيه أخطاء في العقيدة وفي تطويل وفي كلمات بلاغية قد تكون غير مناسبة، لكن لا شك أن هذا الكتاب سمعت شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يثني عليه يقول ليس هو كتاب تفسير لكن كتاب فهم، وسمعت كذلك الشيخ المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ يثني عليه، وهذا صحيح وتعلمنا من كثير، لكن نقول لطلاب العلم لأنه قد يقع فعنده أخطاء نعم في العقيدة ممن نقحها هو الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، له رسالة في بيان أخطاء الظلال في العقيدة، فإذا جمع الكتاب بين كتاب الشيخ عبد الله الدويش وهذا كتاب يستفيد لأنه قد يجد كلمات له أخطأ فيها، ولكن لا يمنع من الإفادة مما فيه، والله أعلم. أيضا من أعظم الأسباب هو هو دعاء الله جل وعلا، ادعو الله جل وعلا أن يفتح عليك. حط طلاب العلم الموجودين الآن آية من آيات الله في الحفظ والفهم، آية من آيات الله لا أريد أن أذكر اسمها، ولم يبلغ 50 بعد، نسأل الله أن يفرج كربته. يقول زميله عندما كنا ندرس في المتوسطة كنت أحفظ أنا وإياه، يقول كان حفظه عادي يحاول يحفظ الحديث وما يستطيع أحيانا، فيقول يستأذن ويغاب قليلا ثم يرجع، يقول رأيت تكرر من هذا الأمر، فيوم من الأيام يقول لما ذهبت أنظر في المسجد، يقول غالبا نحفظ في المسجد، فإذا هو ساجد ويدعو الله يا معلم آدم وإبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، يقول أصبح آية في الحفظ، آية لما أقول لكم آية في الحفظ، مع أنه كان عاديا. لا شك أن الدعاء التوجه إلى الله بصدق أن يفتح لهم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. من يقرأها كلام سيد خط حول هذه الآية في سورة فاطر يتعجب، بل أنا أقول أنه فتح عليه في هذه الآية أيضا. فالفتح إذا من هو من الله، ما يفتح الله للناس هو الذي يفتح سبحانه وتعالى، من رحمة ومن الرحمة العلم فلا ممسك لها. وما يمسك يمسك عليك في الفهم في العلم فخلاص، فلا مرسل له، لأنه لا يرسل إلا الله جل وعلا. إذن أتوجه إلى الله جل وعلا. هكذا كان السلف رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك يقول شيخ الإسلام: إنني ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير ثم أسأل الله الفهم. هذا شيخ الإسلام تيمية يقول أراجع 100 تفسير، ومع ذلك ما يكفي، ما يصل إلى مبتغاه، أسأل الله جل وعلا الفهم. فهذا العظيم الدعاء أيها الأخوة، لأنني ألحظ البعض يقول: والله يا أخي الكريم عالجت ورحت، حتى الدعاء ما نفع، أعوذ بالله. لا يا أخي الكريم، الدعاء أمر عظيم، ليس لا تقول حتى. بعض الناس الآن يقول: يا أخوان ساعدوا أخوانكم المجاهدين على الأقل بالدعاء. لا يا أخي، ليش على الأقل بالدعاء؟ على الأعظم في الدعاء. الدعاء أعظم شيء تساعد المجاهدين فيه. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس داخل الكعبة يدعو بنصرة المسلمين، إنما لما واجه قريش حتى جاء أبو بكر وضمه من خلفه وقال: كفاك مناشدتك لربك. من أعظم ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه فيه. ولك يقول الشاعر وليد الأعظم: إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد. يعني مجرد الدعاء طبعا، ولا الدعاء عظيم؟ لا. ولك بعض الناس يقول: ليش الآن ندعو من سنوات ما استجيب لنا؟ من الأسباب أنه مجرد دعاء، بمعنى أننا لم يكن مع الدعاء عمل وصدق ويقين. أحيانا وأنت تمشي في المسجد تلاحظ لك واحد جالس يدعو القنوت وعيونه راح يمين وشمال، هذا ما أي دعاء هذا؟ ما يمكن. فتجد لو تتأمل أن بصره لا يمكن، إذا ما كان هناك تواطؤ من القلب على مع اللسان وارتباط بالله ما يتحقق الدعاء. ولكن يقول عمر رضي الله عنه هذا الإمام العادل الملهم: والله إنني لا أحمل هم الإجابة، ولكنني أحمل هم الدعاء، لأن الله قول حق: ادعوني أستجب لكم. كلمة عمر رضي الله عنه: والله إنني لا أحمل هم الإجابة، لأن هذه من الله، لكن أحمل هم الدعاء لو على وجه الصحيح. ولذلك قلنا بصوت: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يا أخي لا تجرب، اللي في بيوت العطارة هو الذي يجرب. أما الدعاء والقرآن هذا يقين وصدق. ولهذا من أسباب عدم إجابة كثير من الناس أنهم ما يدعون بيقين وصدق وإخلاص. تجربة يدعو يدعو ثم اسمحوا لي أقول لكم، يقول هون أيام شدة الأزمة ثم يدعو ثم يترك الدعاء. المفروض كل ما تزداد الأزمة يزداد دعاء، لأن الله يحب أن نرى عبده في دعائه وفي تضرعه. ولذلك سمي الدعاء هو العبادة، وحديث الدعاء مخ العبادة ضعيف. الصحيح الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن، ما قال عن دعائي، يستكبرون عن عبادتي. فهو نوع من الاستكبار بعض الناس، فسماه الله عبادة، والدعاء هو العبادة. والعبادة هو كمال الذل والخضوع، كمال الذل والخضوع والاستسلام لله جل وعلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إن شاء الله أن نال شفاعته يسجد لما يأتيه الناس، بعد أن يأتوا الأنبياء والعز من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فيسجد تحت العرش ويفتح الله عليه بمحامد في دعاء، حتى يقول له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فأنت وأنت ساجد اسأل الله أن يفتح عليك بمحامد تحمد الله فيها. ولذلك قالوا هناك الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. قد تقول: ما الفرق بين الدعاء العبادة والمسألة؟ دعاء المسألة تقول: يا ربي أعطني كذا. لكن دعاء العبادة أن تثني على الله بأسمائه وصفاته. أعطي مثال: ولله المثل الأعلى. هذا كله من فهم التدبر. لو جاء رجل عليه سيما الحاجة وقال للرجل: لوجيه أو لغني أنت رجل كريم، أنت رجل مذكور بالخير، ثم سكت، ألا يفهم منها أنه يقول ساعدني؟ مع أنه ما قال أعطني. هذا فلما تثني على الله وتحمد الله جل يعطيك سبحانه. هذا دعاء العبادة. ودعاء المسألة هو أن تسأله مباشرة وكلها جائزة، ولكن قالوا دعاء العبادة أقوى وأعظم في الثناء على الله جل وعلا. أيضا ما يعين على التدبر التدرج والتدرب على التدبر، يحتاج تدرب ملكة شيئا فشيئا حتى يصبح سجية لك، حتى وأنت تقرأ وأنت تسمع القراءة تجد فتوحات. فكما أن أي أمر أي علم يحتاج إلى تعلم وتدرب كذلك. الآن أبشركم في دورات تقام في التدبر، الالتحاق بهذه الدورات مهم جدا. آخر دورة حضرتها يوم الجمعة الماضية أقامها مع أحد مكاتب تحفيظ القرآن مع أحد المعاهد بإشراف جمعية تحفيظ القرآن بالرياض في كلية، وشارك فيها عدد من الحفاظ أو عفوا هم من الحفاظ أي من مدرس التحفيظ من المعلمين، دورة شارك فيها عدد من طلاب العلم وغيرهم. فالدورات مهمة جدا. أيضا التدارس مع الزملاء يساعد على التدبر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي جبريل ويدارسه القرآن، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. أيضا ما يعين تسجيل ما تتوصل إليه، يكون معك مثل ما أرى بعض الأخوة الآن كتاب أو في الجوال، اليوم فيه مفكرة، في الجوال فيه مفكرة، أن تسجل ما تتوصل إليه. لماذا؟ والله مرارا أخرى والإمام يقرأ أو أنا أقرأ أصل إلى معنى التدبر، إذا انتهت الصلاة أو بعد فترة ساعة ساعتين أريدها ضاعت. طبعا لا يمكن نسجل في أثناء الصلاة، لكن لأنني بعد الصلاة مباشرة سجلت ما ضاع. وفي دراسة علمية أن ما يتعلمه الإنسان إذا لم يسجله أو يحفظه أو يطبقه ينسى منه فوق 60%. إذا تعلم الآن دائما أتكلم وأمر واضح عند الإنسان شعور إن شاء الله لم ينسى، يبدأ تناقصيا. قالوا فإذا الإنسان تعلم شيئا فلم يحفظ، لأن الحفظ خاص يمكن، أو يقيد أو يطبقه، لكن بعض السلف إذا حفظ حديثا طبقه فإنه يضيع منه إلى بعض العلماء أو صلع النفس إلى 80% تضيع، ما يبقى معك شيء. إذا نستفيد، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. إذا واحد صاد حمامة وما ماتت أو قبض ثم أطلقها، ماذا يقول عن الناس؟ صاد غزال ثم تركه. فهذا البيوت تنسب للشافعي، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة، تخرج ما استفدنا شيء. فكذلك إذن التقييد. وأخيرا في هذه الأمور مع كل ذلك سوانح وفتوحات. كما آخر الأسباب التي تعين بإذن الله على التدبر هي سوانح أقول وفتوحات. بعد كل هذه الأسباب يأتي الفتح من الله جل وعلا، وهذا يحصل غالبا كما قلت بالدعاء والصدق والإخلاص. لموانع التدبر، ومر بعضها، من أعظم موانع التدبر وقد أطلت فيه قبل قليل، ولكن في هذا أمراض القلوب. أمراض القلوب من بالحسد والغل والمعاصي وغيرها، كلها مما يحرم الإنسان فيه من تدبر القرآن. بل إن بعض السلف يقول إني لأقع في المعصية في الليل فأنسى شيئا من القرآن في النهار. فالإنسان عليه أن يطهر قلبه. وثيابك فطهر، قال ابن كثير، وثيابك فطهر أي وقلبك فطهر، اعتبره كالثوب. كما أن أحدنا لا يرضى أن يكون ثوبه فيه دنس، فعليه أن يطهر أيضا قلبه، قال ابن كثير وثيابك فطهر في سورة المدثر أي وقلبك فطهر. الشاهد إذن أمراض القلوب من أعظم موانع الإعراض عن تلاوة القرآن كما مر معنا، كما أننا قلنا أن التلاوة من مفاتيح التدبر ومن أسباب التدبر، فكذلك الإعراض عنها. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ولهذا كانوا يتواصون بذلك فحرموا نفع القرآن والفائدة من القرآن. فأيضا من الأسباب تحتاج إيضاح الانشغال بالتلاوة أو الحفظ عن التدبر. أما مراحل هي، لا شك أن الإنسان الشاب الصغير الأولى أن يركز على الحفظ، لأنه أيها الأخوة يقول العلماء فيه تناسب عكسي، في الصغر الحفظ أقوى من الفهم، وكلما تقدم بالإنسان ازداد فهمه وقلت مقدرته على الحفظ. وهذا واضح، الذي يريد يحفظ القرآن عمره 60 سنة ليس كالذي يريد يحفظ القرآن عمره 10 سنوات، لكنه الذي يريد أن يفهم وعمره 40 أقوى فهما قطعا من الذي عمره 10 أو 15 عاما. فيستغل الواحد أبناءه، يستثمر وجود عمرهم أن يحفظوا ويعطيهم بعض المعاني التدبرية، ولكن كلما تقدم به العمر إنما يركز على الفهم والتدبر والله أعلم. المهم ألا ينشغل بالتلاوة. إذا قال قائل، قد يقول أحد الشباب، طيب أنا أريد أختم حتى لا أنسى القرآن، أقول اجعل لك ختمتين، ختمة سريعة للحفظ وضبط القرآن، وختمة للتدبر، ولو لم تنهي القرآن إلا في السنة مرة، هذا شيء عظيم. أيضا دعوة أن فهم القرآن وتدبره لا يقدر عليه كل أحد، هذه دعوة باطلة. نعم الناس يتفاوتون، الصحيح أن كل مسلم مطالب مهما كان مطالب أن يتدبر، وهذا معنى عظيم. لما سمع أحد الأعراب، لما يقال الأعراب ليس تنقصا، هذا وصفا، إنما يعني جاء من البادية وعلمه قليل، وسمع قوله تعالى ويقرأ القارئ في سورة الذاريات فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قال من الذي أغضب الباري حتى حلف؟ الله سبحانه وتعالى ما أحتاج يحلف يقول. ففهمه وفطرته السليمة وسليقته السليمة التي ما تلوثت بما تلوث به غيره جعله يقول هذا الكلام. ولدي من الأحداث والقصص الكثيرة على هناك أطفال ونساء كبيرات عوام وغيرها يتدبرون تدبرا لم يصل إليه بعض طلاب العلم، لكن بضوابطه التي أشرت. ومن أراد التوسع في هذا الموضوع فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في سورة محمد، في قوله تعالى وأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. توسع في هذا الباب توسعا عظيما، ستجدون الرد المفحم على من قال إن التدبر لا يكون إلا للعلماء، وبين أنه إذا كان المنافقون مخاطبون بالتدبر فمن باب أولى أن يخاطب بذلك المؤمن ولو كان عاميا. التدبر هو الفهم، وما دام يقول يحسن اللغة العربية فيستطيع أن يتدبر. مثال واحد عامي في إحدى دول الخليج، وكان من الشيعة، نشأ من الشيعة، فيوم لا يقرأ القرآن ويحدثني أحد المشايخ من ذاك البلد، فإذا هو يقرأ في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، لاحظوا كيف بدأ يكررها وأزواجه أمهاتهم كذا، كان يحدث نفسه وأزواجه أمهاتهم، يعني ربنا يقول إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا، يعني عائشة أمنا وأصحابنا، يقول إنها زانية، أحد يقول عن أمه إنها زانية؟ فاهتدى لمنهج أهل السنة ولا يزال على هذا المنهج والحمد لله بسبب تدبر جزء من آية، وهو عامل وأزواج أمهاته، أحد يقول عن أمه زانية؟ هكذا يرد، هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالدليل على أنه يفتح الله عليه الإنسان ولو كان عاميا، بل كان سببا لهدايته من مذهب الضلال على هذا المذهب إلى مذهب الحق، نسأل الله له الثبات حتى يلقى الله جل وعلا. أخيرا التدبر له آثار عظيمة جدا، من أبرزها ما ذكرت لكم قبل قليل أشرت إليه، قوة الإيمان. كلما تدبر الإنسان وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي تليت بتدبر وفهم، وإلا الله المستعان كم من الناس يقرأ القرآن لكنه لا يزيد. قوة الإيمان مهم جدا. اثنين، تحقيق السعادة وحل المشكلات والخروج من الأزمات والمصائب والاستشفاء بالتدبر، كل هذه من آثار التدبر، وأطلت في الحديث دي، هذه نعمة عظيمة أن يعطينا الله جل وعلا هذا التدبر لنحل هذه المشكلات في بيوتنا في أنفسنا في أولادنا. ثالثا، أنه كذلك من أهم تدبر القرآن أنه يحقق العمل، الذي يتدبر القرآن لابد أن يعمل به، وإلا قد لا يكون حقق نتيجة، بل يكون القرآن حجة عليه والعياذ بالله. أيضا التدبر يبني الأمة ويبني الفرد المسلم، وخاصة في الأزمات. الآن كثير من الناس يتساءلون ماذا نفعل في هذه الأزمات، ارجعوا إلى كلام الله جل وعلا، التدبر من أقوى العلاج لطهارة قلب المسلم. كلما تدبرت طهر قلبك وازداد صفاءً، ونورا وامتلأ بعلم الله جل وعلا. فأثر تدبر القرآن على قلب المسلم. تأمل هذا الفتح من الإمام البخاري، يمكن بعضهم ربما لأول مرة يسمع به، يقول في قوله تعالى، يقول الإمام البخاري في سورة الواقعة: لا يمسه إلا المطهرون. طبعا ظاهر الآية ما في شك، لا يمس أي لا يمس المصحف، هذا معنى صحيح، إلا إذا كان متوضئا. لكن انظر ماذا يقول الإمام البخاري، يقول: لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمله بحقه إلا الموقن. من باب ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. انظروا كيف هذا التدبر من الإمام البخاري لهذه الآية، فيقول: لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يذوقه ويحصل ويجري ثمرته إلا المطهرون، أي من طهرت قلوبهم. ولذلك جاء ابن حجر وشرح هذا القول، قال: وحاصل هذا التفسير من الإمام البخاري أن معنى لا يمس القرآن لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به وأيقن أنه من عند الله فهو المطهر من الكفر، ولا يحمله بحقه إلا المطهر من الجهل والشك، لا الغافل عنه الذي لا يعمل فيكون كالحمار الذي يحمل ما لا يدري. فإذا هذا الحقيقة تفسير عظيم جدا. بل هناك من يقول، وهو الإمام النووي أيضا نقل عن القاضي عياض، قال: لأن المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان، إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله جل وعلا. وهذا معنى تدبري عظيم. أيضا التدبر له أثر على خلق المسلم، ويكفي قول عائشة لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خلق، قالت: كان خلقه القرآن. أيضا القرآن يشهد إرادة المسلم عندما يقرأ الأمر والنهي وقصص الأولين وإهلاك الظالمين، يشد شحذ المسلم للقيام بأمر الله والجهاد في سبيله على وجه الصحيح والعمل الصالح. أيضا وأختم بفائدتين. الفائدة الأولى: من أعظم ما يحقق التدبر من ثمرات هو الثبات عند الفتن. نحن الآن تموج بنا فتن، موج البحر، يسأل البعض: كيف نثبت؟ من خلال القرآن، أي من خلال تدبر القرآن. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. تثبيت قلب المؤمن. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. التثبيت في الفتن من أعظم وسائل التثبيت هو تدبر القرآن. ونحن أحوج ما نحتاج اليوم إلى الثبات مع هذه المتغيرات ومع هذه الفتن التي ترونها صباح مساء. وأخيرا التفاؤل. التدبر من ثماره حسن الظن بالله تعالى، حسن الظن بالله تعالى والثقة بوعده. من خلال تدبر القرآن وجدت أن هناك ملازمة شديدة وقوية بين العسر والفرج. قرأ الإمام اليوم، ماذا قرأ المغرب؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر، لاحظوا العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. ورد عن ابن عباس وغيره وفي حديث مرفوع لكنه ضعيف، قال: لن يغلب عسر من يسرين. كيف؟ لأنه قال العسر معرف فكرره، أما اليسر فمنكر فيسر آخر. قال: لن يغلب عسر من يسرين، سيجعل الله بعد عسر يسرى. وجدت أيها الأخوة دائما نتصل ببعض الناس ويرسل يسألونا، يكونون في أزمة في شدة، أقول عليكم بسورة الطلاق. أول ما تقول سورة الطلاق استغربون، هذه السورة عجيبة جدا. حتى يقول لأحد الذين يقرؤون يرقون، يقول: بعد أن سمعت منك هذا الكلام، وهم زملائي في الدراسة وأحد الرقاد جزاه الله خيرا يرقون على منهج صحيح، يقول: بدأت أقول للناس هذا الكلام، يقول: يأتيني المرضى ويقولون اختلفت حالنا، يقول: كنت أرقيهم سابقا ما يجدون تغيرا كما أصبحت أدلهم على هذا المعنى. سورة الطلاق خذ آية واحدة: ومن يتق الله، يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم تأتي الآيات: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. آية مليئة بالفرج في قضية الطلاق، لأن الطلاق شدة كما تعلمون، فهي سورة عظيمة جدا في باب الفرج. سورة يوسف، وقد وقفت معها سنوات، وخرج كتاب آيات السائلين، وسيخرج قريبا بإذن الله مختصرا. وجدت تلازم في قصة يوسف من أول لحظة إلى آخر لحظة بين الشدة والفرج في قصتي وقصة أبيه. القرآن كله كذلك. إذن اليوم نحن كما ترون نحن الآن نعاني من هذا الأمر ونعاني من أعداء الله ومن حملات من الداخل والخارج. الآن ديننا مستهدف، عقيدتنا مستهدفة، لا بد من التفاؤل، لكن وهو التفاؤل الإيجابي. ما الفرق بين التفاؤل الإيجابي والتفاؤل السلبي؟ التفاؤل السلبي مجرد تفاؤل في اللسان، التفاؤل الإيجابي أن تعمل وتأخذ بالعمل وبالأسباب. إذا أخذت بالأسباب سيحقق الله لك ما تريد. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. بينما من يسيء الظن بالله جل وعلا كما يقول جل وعلا وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نحن اليوم من أحوج ما نحتاج إليه أيها الأخوة للتفاؤل. وكم أتعجب عندما يأتيني بعض الأخوة عندما أتحدث مثل هذا الموضوع ويقول لي كيف تتفاؤل والأوضاع كما ترى؟ قلت سبحان الله، إذا كانت الأمور طيبة ما تحتاج تفاؤل. لو دخل واحد الآن طبيب من الأطباء على أحد هؤلاء الشباب وقال بشرك ترك طيب، قال طيب ما سألتك. الطيب ما يحتاج أحد يقول له أنت طيب. لكن لا دخل على مريض وحزين وخائف من المرض وقال أبشر النتائج طيبة وسبق غيرك أصيب بمثل هذا المرض وشفي، ثم يعطيه من التفاؤل. فالحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس تفاؤلا وأشد تفاؤلا في الأزمات، ليس في وقت الرخاء. اليوم نحتاج إلى التفاؤل. والله مع هذه المؤامرات التي تحاك على الأمة ومع هذا البلاء وقضايا الغلو مع كل أسف التي جذبت أبناءنا، وهناك من يعتقد فكر الخوارج مع كل أسف، وهناك مرجئة العصر الذين ميعوا الدين، وهناك وهناك كلهم ومع ذلك، وأعداء الله وإماعة الولاء والبراء والهجوم على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وعلى منهج السلف، أنا متفائل تفاؤلا عظيما انقلوها عني. أرى مع كل هذه الظلمات وراءها فرج قريب بإذن الله، وراءها عز ونصر لهذه الأمة، والانتصارات كثيرة. من كان يتوقع كمثال تقريبي أن يحدث في غزة هذا الانتصار؟ ذهبنا إلى غزة هي 40 كيلو أيها الأخوة، 42 كيلو، يبدأ عرضها من كيلو إلى 12 كيلو، وأجمع عليها المجرمون واليهود وأعوانهم من النصارى وأذناب المشركين، وانتصرت هذا الانتصار. وكم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فتفاءل، حذاري من الوهم، حذاري من دخول الشك في القلوب، حذاري من الأمراض التي تحبط، فهو سوء ظن بالله جل وعلا. لكن علينا نأخذ بالأسباب ونتفاءل ونحسن الظن بالله وندعو الله جل وعلا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كيد مكر كبار، أمم متحدة وغير أمم متحدة ومؤامرات ومع ذلك وأحلاف. العلاج يا رب، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فلنصبر ولنتقي.